أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا فخر المخدرات، يا جبل الصبر، يا شريكة الحسين، يا بطلة كربلاء، يا زينب بنت أمير المؤمنين، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. التأمل 99. قوله تعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. سورة الإسراء الآية 16. هل يفهم من هذه الآية أن الله تعالى يأمر بالفحشاء؟ هنا قد يطرح هذا السؤال. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يأمر بالفحشاء، في سورة الأعراف الآية 28. كيف يلتئم هذا المعنى مع قوله تعالى: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها؟ سورة الإسراء الآية 16. هنا لابد لنا أن نطلع على الآية بكاملها. قال الله تعالى بشأن الأمم الذين عوقبوا بسوء أعمالهم: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في سورة الإسراء الآية 16. فهنا لو تأملنا في هذه الآية القرآنية لوجدنا أنه لا تعارض بينها وبين قوله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، في سورة الأعراف الآية 28. فهي قطعا تدل على أن الله تبارك وتعالى لا يأمر بالفحشاء، لأنه الآية الثانية الإسراء الآية 16 فيها تقدير، أي أمرناهم بالصلاح والرشاد فعصوا وفسقوا عن أمر ربهم فأهلكناهم. وهذا كما يقال: أمرته فعصى، أي أمرته بما يوجب الطاعة لكنه لم يطع وتمرد عن امتثال الأمر وعن الطاعة فعاقبته. أمرنا مترفيها بالطاعة والصلاح فعصوا وتمردوا، وفسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه سنة الله التي جرت في الخلق، أن لا عقوبة إلا بعد البيان، ولا مؤاخذة إلا بعد إتمام الحجة. يقول جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في سورة الإسراء الآية 15. ثم جاءت تلك الآية: وإذا أردنا أن نهلك قرية، تفريعا على هذه الآية لتكون دليلا على أن العقوبة إنما تقع بعد البيان. فمعنى الآية على ذلك أن كل قرية إذا حق عليها العذاب فإنما هو بسبب طغيانهم وعصيانهم بعد البيان، وبعد أمرهم بما يسعدهم، لكنهم بسوء اختيارهم شقوا وعصوا، فجاءهم العذاب على إثر الطغيان والفسوق والعصيان. هنا قد يطرح هذا السؤال: لماذا ذكر المترفين بالخصوص في هذه الآية الشريفة؟ أمرنا مترفيها. الجواب: إنما ذكر المترفون بالخصوص لأنهم رأس الفساد والأسوة التي تقتدي بها العامة في سوء تصرفاتهم في الحياة. يقول الطبرسي قدست نفسه الزكية في مجمع البيان المجلد السادس صفحة 406: في أحد وجوه تفسير هذه الآية، وإذا أردنا أن نهلك أهل قرية، أي بعد قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم، أمرنا مترفيها، أي رؤساءها وساداتها، بالطاعة واتباع الرسل أمرا بعد أمر، ونكرره عليهم وبينة بعد بينة نأتيهم بها إعذارا للعصاة وإنذارا لهم وتوكيدا للحجة، ففسقوا فيها بالمعاصي وأبوا إلا تماديا في العصيان والكفران. وإنما خص المترفون وهم المنعمون وهم الرؤساء بالذكر لأن غيرهم تبع لهم، فيكون الأمر لهم أمرا لأتباعهم. وعلى هذا فيكون قوله تعالى: أمرنا مترفيها، جوابا لإذا المتقدم، وإذا أردنا أن نهلك قرية، الجواب ما هو؟ أمرنا مترفيها. وإلى هذا المعنى يؤول ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن معناه: أمرناهم بالطاعة فعصوا وفسقوا، وهذا مثله: أمرتك فعصيتني. أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا. ويشهد بصحة هذا التأويل الآية المتقدمة عليها، وهي قوله تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في سورة الإسراء الآية 15. إذن النتيجة أن الله تبارك وتعالى كله خير، كله رحمة، كله نعم، كله بركات، لا يأمر إلا بالحسن، ولا يعاقب إلا بعد البيان، ولا يؤاخذ إلا بعد إتمام الحجة. صلوا على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير. لا زال الكلام في المبحث الرابع في العدد. العبارة المتقدمة للعلامة رحمه الله قد أكملنا الكلام فيها، وهي في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفيه العبث وهو قبيح. وصلنا إلى العبارة التي بعدها للعلامة الماتن، وهي قوله وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع، بل النفع. وصلنا إلى هذه العبارة. نحن بينا في الدرس السابق أن غرضه تعالى هو النفع، أن غرضه تبارك وتعالى هو النفع. فإذا ثبت فيما تقدم أن فعله تعالى معلل بالغرض، أن لأفعاله تعالى أغراض هي علة الفعل، وقد بينا أن هذا الغرض ليس راجعا لنفسه كما تقول الأشاعرة لكي يرد الاستكمال، أنه ناقص ويريد أن يستكمل بهذا الغرض. قلنا أن هذا الغرض راجع إلى غيره، إلى العباد. فهنا نقول إما أن يكون هذا الغرض إما أن يكون فيه ضرر لهذا الغير أو لا، يعني الله تبارك وتعالى يفعل لغرض وهذا الغرض راجع للغير وليس لنفسه، فهنا نسأل نقول إما أن يكون هذا الغرض فيه ضرر لهذا الغير أو لا. على الأول، ما هو الأول؟ فيه هذا الغرض راجع إلى الغير وفيه ضرر، نقول على الأول على هذا المعنى يلزم فعل القبيح، والقبيح عليه محال، يعني كأن هناك شخص مثلا يطبخ الطعام، فعندما تسأله لماذا تفعل هذا الفعل يقول لك ليس لي هذا وإنما لزيد من الناس، فغرضي أن أطعم زيد، إذن الغرض راجع لمنفعة لزيد، وهذا الطعام يضع فيه سم فيه ضرر، غرض راجع إلى الغير وفيه ضرر، طعام للغير وفيه سم، هذا قبيح، والقبيح على الله تبارك وتعالى محال. الثاني لماذا قبيح؟ لأن الله تبارك وتعالى سيد العقلاء العاقل، هذا فعل يقبح على العاقل، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ الثاني، ما هو الثاني؟ الله، ما هو معنى الله؟ أن هناك أن هذا الفعل لغرض وهذا الغرض راجع إلى الغير ولكن ليس فيه ضرر، ليس فيه ضرر، فنقول إذن فيه نفع، إذن فيه نفع. لماذا؟ لعدم الواسطة بينهما، فإذا انتفى الضرار إذن قطعا ماذا يثبت؟ يثبت النفع. إذن وصلنا إلى هذه النتيجة، أن الله تبارك وتعالى يفعل لغرض وهذا الغرض راجع إلى غيره وليس فيه ضرر وإنما كله منفعة. واضح؟ الآن نطبق هذه العبارة. قال العلامة رحمه الله وليس الغرض الإضرار لقبحه بل النفع. أكرر. قال وليس الغرض، أي ليس الغرض من أفعاله، أي ليس الغرض من أفعاله الإضرار، أي الإضرار بالعباد، وليس الغرض من أفعاله الإضرار بالعباد. لماذا؟ لقبحه، لأن الإضرار بالعباد هذا قبيح. إذن انتفى الضرر ماذا يثبت؟ قال بل النفع، بل النفع أي بل الغرض من أفعاله النفع العائد إلى العباد. أحسنتم، النفع العائد إلى العباد. أقول من المتكلم؟ المقداد السيور رحمه الله. لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض، أي فيما تقدم من المطالب، لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره وليس لنفسه كما تقول الأشاعرة لكي يلزم الاستكمال، عائد إلى غيره، وبالتالي نحن بهذه العبارة عائد إلى غيره دفعنا إشكال الاستكمال الذي ذكرته الأشاعرة. قال فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير. لماذا؟ لأن ذلك أي الإضرار بذلك الغير، لأن ذلك أي الإضرار بذلك الغير قبيح عند العقلاء، كمن قدم. كيف يمكن أن نتعقل هذا المعنى؟ يتكلم المقداد السيور رحمه الله بمثال، يشير إلى مثال أو تنظير، يقول كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله، إذن نستنتج من هذه العبارة أن المناط من الحسن والقبح ليس الأفعال مجردة، ليس مجرد الفعل المناط أن هذا حسن أو قبيح، بل الأفعال بلحاظ أغراضها، بل الأفعال بلحاظ أغراضها بلحاظ الغرض. هذا الفعل ما هو غرضك منه؟ هنا عندما تفصح عن الغرض هنا العقلاء يحكمون بأن هذا الفعل حسن أو أن هذا الفعل قبيح. قال كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله، فإذا لم يكن الغرض الإضرار، فإذا نفينا من الغرض الإضرار، فإذا لم يكن الغرض الإضرار تعين أن يكون النفع وهو المطلوب. لماذا؟ لأنه لا واسطة بينهما بالنسبة إلى الباري تعالى بعدما تبين استحالة العبث عليه. ونحن بينا وأثبتنا في الدروس السابقة أن الباري تعالى يستحيل عليه فعل العبث، إذن إما أن يكون فعله وغرضه من هذا الفعل فيه ضرر أو فيه نفع، فإذا انتفى الضرر ثبت أن فيه نفع. واضح؟ أما العبث فهذا مستحيل على الله تبارك وتعالى، والعبث هو الفعل الذي لا يقصد منه سوى حدوثه، مجرد الحدوث، ولكن ما هو الغرض منه؟ لا يوجد أي غرض، هذا عبث. والعبث لا يفترض فيه لا الضرر ولا النفع. الآن وصلنا إلى عبارة العلامة الآتي، قال دخل الشرع في التكليف، قال فلا بد من التكليف، فلا بد من التكليف وهو بعث، ما هو التكليف؟ ما هو تعريفه؟ وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. واضح؟ نقرأ العبارة مرة أخرى. قال: فلا بد من التكليف. إذن هنا إذا كان الغرض من الخلق هو النفع، إذا لأن الخلق فعل الله، الخلق فعل الله، فإذا ما هو الغرض من الخلق؟ هو النفع. فهنا يأتي السؤال: ما هو الطريق لإيصال هذا النفع إلى العباد؟ كيف أن الله تبارك وتعالى يوصل هذا النفع إلى العباد؟ ما هي الطريقة؟ الجواب: الطريق هو تكليف العباد، والتكليف تشريف، والتكليف تشريف. أنت مثلا الآن جالس هنا ويأتيك رسول من المرجع الأعلى للطائف ويقول يكلفك بأن تفعل هذا الفعل، هذا من دون، وأنت فقط من دون غيرك من الطلبة، هذا ما هو معنى؟ تشريف لك، لأنك وصلت إلى هذه المرتبة التي تستحق فيها أن تكلف، وإلا لو كنت غير مستحق لهذا المعنى لما كلفك. واضح؟ إذن الله تبارك وتعالى عندما كلف عباده شرفهم، شرفهم. واضح؟ فنسأل: ما هو هذا الطريق لإيصال النفع إلى العباد؟ الجواب: الطريق هو تكليف العباد، تكليف العباد، بنحو إذا امتثلوا لهذا التكليف وصلوا إلى الثواب والنفع، وصلوا إلى الثواب والنفع. واضح؟ نعم. هنا ينحصر هذا المعنى عندما نثبت أن هذا خاص بالثواب والنفع الابتدائي على جهة الابتداء من دون توسط تكليف. واضح؟ ماذا قال؟ قال: فلا بد من التكليف، وهو، ما هو التكليف؟ وهو بعث من تجب طاعته. وهو من هو الذي تجب طاعته؟ هو الباري جل جلاله وحده، كما سيتضح. من أين نعرف أنه يجب طاعته؟ وإلا الرسول أيضا يجب طاعته، الإمام يجب طاعته، العالم يجب طاعته، الأبوين يجب طاعتهما، السيد بالنسبة إلى العبد يجب طاعته. لكن لماذا هنا انحصر وهو بعث من تجب طاعته؟ انحصر بالقيد الذي سيذكره على جهة الابتداء. هذا قال: على جهة الابتداء، كما سيبين إن شاء الله. قال: فلا بد من التكليف، وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة. هنا يذكر العلامة أن التكليف هو الذي فيه مشقة، التكليف هو الذي جاء من الكلفة، هو الذي فيه مشقة، يعني عبارته يقصد بها الأحكام الإلزامية. والأحكام الإلزامية عندنا هي الواجبات والمحرمات والأحكام الترخيصية التي فيها رخصة، هي المستحبات والمكروهات، فتخرج المباحات. لماذا تخرج المباحات؟ لأنه ليس فيها مشقة، يعني الواجبات فيها مشقة، أنت تصوم في الحر مثلا أو تصلي في أوقات خمسة أو تذهب إلى الحج وتعطي الخمس والزكاة. هذه مشقة إنه الإنسان يخرج من جيبه أموال فلوس ويعطيها. هذه فيها مشقة، يحتاج إنسان مؤمن. ولذلك الكثير لا يخمسون ولا يزكون ولا يفكرون بالفقراء. واضح؟ فهذه الواجبات فيها مشقة. المحرمات أيضا يقول لك النفس تميل إلى النظر إلى المرأة الأجنبية السافرة. يقول له الشيطان انظر إلى جمال الله، انظر إلى صنعة الله، تلذذ أيها الإنسان. الله تبارك يقول لك يحرم عليك ذلك. على فقط على ما أذن لك، أذن لك أن تنظر. فهذه فيها مشقة. فأيضا بعض المشروبات، بعض المأكولات، بعض الأمور التي يريد أن يفعلها الإنسان، ولكن الله تبارك يقول لك يحرم هذا لا تفعله. هذا يحتاج الإنسان مؤمن مجاهد لكي يمتثل. المستحبات أيضا لأن فيها أجر وثواب أيضا فيها مشقة. المكروهات أيضا، ترك المكروه أيضا فيه مشقة. ولكن من الذي خرج؟ خرج المباحات. أنت كيف تريد أن تجلس؟ تجلس. تريد أن تشرب ماء أو لا تشرب ماء؟ هذا بالخيار لك. تريد أن تضع يدك هكذا أو هكذا؟ المقداد السيور رحمه الله سيأتي أنه يعلق على هذا العبارة. ماذا يقول؟ يقول إذ لا تكليف بالمباح، لا تكليف بالمباح. لكن بعضهم أشكل على هذه العبارة، بعضهم ماذا أشكل على عبارة العلامة والمقداد السيوري؟ قال أنه هذا ليس المناط في التكليف، وإنما الحق أن المناط في التكليف هو امتثال أمر المولى، امتثال الأمر الإلهي، سواء كان في ذلك مشقة أو لم تكن هناك مشقة. كقيام الليل مثلا من المستحبات، كصوم شهر رمضان في مشقة أم لا. مثلا هناك جملة من المستحبات مثل دخول الحمام مثلا بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى. لماذا؟ ما هو وجه الحكمة في ذلك؟ أحسنتم. في المسجد تدخل باليمنى وتخرج، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ نعم، ولماذا؟ لماذا؟ بعضهم يقول هكذا، هناك حكمة. بعضنا نجهل هذه الحكمة، ولكن بعض يوجه. يقول أنت مثلا إذا دخلت إلى المسجد وقدمت رجلك اليسرى، فمجرد أن تضع رجلك اليمنى، إذا قدمت رجلك اليمنى، عندما تضع رجلك اليمنى في داخل المسجد ورجلك اليسرى في خارج المسجد، مركز ثقلك أين سيكون؟ بحيث لو جاءك ملك الموت وقبض روحك في هذا الآن، سقوطك أين سيكون؟ سقوطك سيكون في المسجد، وموتك سيكون أين؟ في المسجد. وهذا تشريف، وهناك أمور تترتب عليه. واضح؟ بينما مثلا في الدخول إلى الحمام تدخل باليسرى، فمركز ثقلك باتجاه اليمنى، يعني لو مت في هذا الآن سيكون سقوطك خارج الخلاء والحمام إلى غير. لعل هذا حكمة، ولعل توجد أحكام أخرى. مثلا بعضهم مثلا يستحب شرب الماء ليلا جلوس، من جلوس. يستحب أكل الرمان يوم الجمعة، يستحب أكل السمك يوم الأربعاء. هنا عندما نقول المشقة في الواجبات، بعضهم يقول بعض الواجبات لا مشقة فيها. مثلا يجب عليك رد التحية، تحية السلام، هل يوجد فيها مشقة؟ فلا نقول أن التكليف منحصر بالمشقة. نعم، إذا قلنا أنه امتثال الأمر الإلهي، هو امتثال الأمر الإلهي، فبعض الإنسان يعني هنا مدعو لاستجابة الأمر الإلهي، فبعض الأحيان النفس لا تريد أن تمتثل لهذا الأمر الإلهي، والنفس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى عزم من قبل الإنسان لكي يفعلها، ففيها نوع من المشقة. بعضهم يوجه هكذا توجيه واضح، بلي. فهنا ماذا قال؟ قال فلا بد من التكليف، وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة. هنا على جهة الابتداء، هذا قيد بلي، قيد راجع إلى من تجب طاعته، يعني من تجب طاعته على جهة الابتداء، يعني تجب طاعته أولا وبالذات، أما طاعة غيره فهي متفرعة عن طاعتي. يعني لو لم يأمر الله تبارك وتعالى بإطاعة النبي لما أطعناه، لو لم يأمر الله تعالى بإطاعة الرسل لما أطعناهم، لو لم يأمر الله تعالى بإطاعة الإمام المعصوم أو الوالدين أو السيد أو المالك لما أطعناهم. إذن أولا وبالذات لله تبارك وتعالى، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، يعني أولا وبالذات الله تبارك وتعالى. نعم، إذا أمرنا الله تعالى تبارك وتعالى بأمر نمتثل، فأنت إطاعتك للوالدين لأن الله أمرك بإطاعتهما. إذن الأصل إن الحكم إلا لله، ليس مقولة الخوارج. والفرع وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جيد، فهنا قال وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. إذن بشرط أن يكون عندي علم، لأنه قبح العقاب بلا بيان. قال أقول من المتكلم؟ المقداد السيوي رحمه الله. لما ثبت أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقي إلا الثواب، ولا كيف يكون؟ والثواب أين يكون؟ في الآخرة، لأن ما عداه هنا في الدنيا إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر، وكلاهما زائلان. يعني الثواب مثلا تتزوج، هذا دفع آلام دفع ضرر، أنت لو لم يكن هناك ضرر عليك وهذا الضرر يؤلمك لما قلت زوجوني زوجوني لكي أخلص من هذا الضرر. أنت لو لم يكن هناك ألم الجوع وضرر الجوع لما قلت أجلب لي الطعام أريد الطعام. لو لم يكن هناك ألم بسبب العطش لما قلت أريد أن أشرب ماء. لو لم يكن هناك، إذن هناك طلب الإنسان في هذا كله دفع آلام. النعمة الحقيقية الثواب الحقيقي هناك في العالم الآخر. أمير المؤمنين يقول الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. هناك نحن نائمون لا نعرف شيء، الحياة هناك التي أرادها الله تبارك وتعالى للعباد. إذن ما عدا الثواب الأخروي إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر، أو الإنسان يأخذ منفعة معينة وهذه المنفعة تزول، تزول فترة معينة وتزول، ثم بعدها يسعى الإنسان إلى طلب منفعة وهكذا. قال لأن ما عدا إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر، فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد. إذن هذا لا يحسن العقلاء، أن الله تبارك من خلق هذا الإنسان في هذه الحياة الدنيا منذ ولادته إلى أن يموت آلام ومشاق وأحزان وأمراض وغيرها، وتجد هذا الإنسان يجاهد في سبيل أن يدفع هذا الضرر في الشتاء في الصيف. هذا هل يحسن أن يكون هو الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان؟ الجواب كلا. فالثواب الحقيقي هو النفع الأبدي، حياة لا موت فيها. هناك عندما يكون المؤمنون الذين تعبوا في هذه الحياة الدنيا ويدخلهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار وخدم وولدان المخلدون وحور العين وما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هناك تأتيهم ويأتيهم الخطاب من الله تبارك وتعالى، يقول الله يرسل لهم رسالة: أنا الجبار، أنا الحي الذي لا يموت. يرسل لهم رسالة من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، حياة لا موت فيها. هناك النعمة، هناك رضوان الله، هناك العبادة والتوجه إلى الله. هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لو كانت تسوى عند الله جناح بعوضة لما أعطاها إلى الكفار والمنافقين والمنحرفين يتمتعون بها، والمؤمنون يعانون من الآلام في هذه الدنيا. واضح؟ إذن الثواب الحقيقي هو النفع الأبدي، أما هذا النفع الزائد فهذا النفع الزائد في الحياة الدنيا لا يستحق أن يخلق العبد من أجله. ماذا قال؟ قال المقداد السيور رحمه الله: لأن ما عداه إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر، فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد. ثم الثواب يقبح الابتداء به. قد يسأل سائل يقول: إذا كان الله يريد أن يعطي الثواب فلماذا لا يعطينا الثواب هكذا وينتهي؟ كل المخلوقات من آدم إلى يوم القيامة كلهم يدخلهم في الجنة وينتهي المسألة. قال ماذا قال؟ ثم الثواب يقبح الابتداء به، يعني الثواب بدون توسط التكليف قبيح. لماذا؟ لماذا؟ لأن التكليف مقارن للتعظيم والإجلال. يعني الله تبارك وتعالى عندما كلف الإنسان عظمه أجله وقره وكرمنا بني آدم بالتكليف، بينما البهائم لم تكلف، فهناك تعظيم. وهذا التعظيم لشخص لا يستحق التعظيم قبيح. فإذا أراد الله أن يعظم الكل ويثيب الكل بدون تكليف، هل نعرف الخير من الشرير ليميز الله الخبيثة من الطيب؟ لكي يعرف هذا إنسان طيب، يحب الخير للناس، يحب الصدق، يحب مساعدة الآخرين، يريد أن ينشر الخير والسلام في العالم، وهذا إنسان شرير، قتل وسفك دماء واعتداء على الآخرين. فلو أدخله هذا لا يعرف، لا يمتاز هذا من هذا. فعندما كان التكليف حصل التكليف، إذن هنا سيتضح جوهر الإنسان. هذا الإنسان يعمل بالتكليف فيتكامل، وهذا يرفض التكليف ولا يفعله، بل يقتل أولياء الله ويعتدي على أعراض المسلمين ويسفك دماءهم. فرعون يسومونكم سوء العذاب، فرعون وأزلام فرعون، يستحيون نساء الناس، وإلى غيرها من الأمور. قال: ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي، كما سنبين إن شاء الله. إذن فاقتضت الحكمة توسط التكليف، فاقتضت الحكمة أنه إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يثيب هذا العبد وأن يعطيه الجزاء الأخروي في ذلك العالم الآخر، في تلك الحياة، هذه ليست حياة، الدنيا ملعونة. الإمام يقول، الإمام المعصوم: الدنيا ملعونة وملعون كل ما فيها إلا ما كان لله تعالى. واضح؟ فكل شيء عندما تأتي تطلب العلم لله فهذا من هذا ليس من الملعون، ليس من بعيد عن الله، وإنما في رحمة الله. عندما تتزوج لله فهذا في رحمة الله، عندما تأكل قربة إلى الله هذا في رحمة الله، عندما تهتم بعائلتك وأسرتك وجيرانك والمؤمنين لله وقربة الله هذا من رحمة الله، عندما تتمتع وتلتل بملذات هذه الحياة، ولكن يكون قولك نفسك فعلك قربة إلى الله تعالى، تنام قربة إلى الله، تأكل قربة إلى الله، تتزوج قربة إلى الله، تهتم بأولادك قربة إلى الله، تسعى وتكد لكي تحصل على مبلغ مالي لكي تعيش وتجلب لك الرفاهية قربة إلى الله، هذا من رحمة الله. فكل شيء فيه قربة إلى الله إذن هذا هو قريب إلى الله وهو رحمة من الله تبارك وتعالى. أما الملعون قد يأتي شخص يطلب العلم ولكن للدنيا لكي يترأس على الناس، هذا ليس من الله. قد شخص يصلي رياء، يحج رياء، يتصدق رياء ويمن على الناس، يتزعم الناس رئيس، يدخل في الانتخابات حبا في الدنيا وجيه فيها الزائلة، هذا ليس من الله، هذا ليس لله، هذا بعيد عن الله. قال ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي، فاقتضت الحكمة توسط التكليف، واضح؟ قال والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة، من الكلفة وهي المشقة، واصطلاحا ما ذكره المصنف العلامة الحلي قدس نفسه الزكية ما هو؟ وهو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام، فالبعث على الشيء هو الحمل عليه، يعني يحملك أن تفعل هذا الأمر، ومن تجب طاعته هو الله تعالى، فلذلك قال على جهة الابتداء، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي يجب طاعته، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي والإمام علي عليه السلام والوالد والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله، يعني يجب طاعته لكن ليس ابتداء وإنما ثانية، يعني بعبارة ثانية وجوب طاعة غير الله سبحانه وتعالى لا على جهة الابتداء، لا على جهة الابتداء، بل على جهة أمر الله جل جلاله، واضح؟ فلا يسمى غير الله مكلفا، إذن المكلف هو الله تبارك وتعالى، واضح؟ وقوله على ما فيه مشقة، وقوله على ما فيه مشقة احتراز عما لا مشقة فيه، هنا قلنا أنه رأي المقداد السيوري قال كالبعث أخرج المباحات، كالبعث على النكاح المستلذ، يخرج يقول هذا النكاح المستلذ، أنه الإنسان إذا كانت هناك ضرورة فيجب عليه الزواج، ضرورة أنه ضروري أنه يحتاج إلى امرأة، وهنا يجب شرعا أن يتزوج، وإلا كيف؟ ما الحل؟ الحل لا طريق إلا عصيان الله. نعم الله وضع لنا الزواج الدائم، الزواج المنقطع، الزواج الدائم متعسر أموال أو مثلا بعيد ساعة، الزواج المنقطع جاءنا هذا الصنم عمر بن الخطاب لعنة الله عليه فحرم البشرية من هذه النعمة، وحرم شيء كان على عهد رسول الله، وجعل الناس ترى هذا الشيء من الفاحشة، ولا أحد يفعله، والذي يفعله إنسان بعيد بعيد عن الله، فحرم الناس وسبب الآلام وغير شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغيرها. المهم فالمقداد ماذا يقول؟ البعث على النكاح المستلذ، يقول هذا ليس فيه مشقة، أين مشقة؟ هل هناك مشقة؟ الإنسان يسعى إليه، وأكل المستلذات من الأطعمة يعني مباحات، إذن يدخل تحت المباحات، يعني الإنسان يأكل السمك اليوم وغدا يأكل الدجاج وغيرها، يقول هذا ليس فيه مشقة، وبالتالي يخرج من التكليف. لكن نحن قلنا أنه قد يكلف الله تبارك وتعالى العبد بهذه الأمور على نحو الاستحباب بنفسه، بل حتى النكاح مثلا. عندنا روايات كثيرة، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تناكحوا وتكاثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة حتى بالصق. فدعوة إلى الزواج والنكاح والتكاثر في إيجاد إنسان يقول لا إله إلا الله، أثقل الأرض بقول لا إله إلا الله. فكلما كثر الناس ستكثر خاصة المسلمون المؤمنون قول لا إله إلا الله، وبالتالي يعم الخير ويتعم الرحمة. قال وقوله إذن هذا النكاح المستلذ وأكل المستلذ، قلنا يرد يعني هناك رأي أنه بلي، يعني بعضهم يقول المناط في التكليف هو امتثال أمر المولى وليس فيه مشقة، وليس فيه مشقة امتثال التكليف. وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف، هذا التكليف بشرط أن يكون عندي علم، بشرط إعلام المكلف بما كلف به. يعني العبد لا يعد مكلفا إلا إذا أعلم بالتكليف وصار عنده علم، يعني بمعنى أنه يمكنه الوصول إلى التكليف. فالجاهل بالتكليف المقصر، عندنا جاهل مقصر وعندنا جاهل قاصر. التكليف الجاهل بالتكليف المقصر في معرفته يستحق العقاب، يستحق العقاب. ماذا لم تطلب العلم؟ الله أعطاك العقل وأعطاك أجهزة اتصال حديثة وسهل لك الأمور وقال لك بإمكانك أن تسافر أن تجاهد، ماذا لم تطلب العلم؟ فهذا مقصر، هذا يعاقب. نعم القاصر في عقل بلي قطعا، لأنه هو يعتبر كافر، فعنده هو إنسان عاقل، الله أعطاه عقل وهذه حجة باطنية، والله أرسل له الرسل 124,000 نبي و1000 وصي، إذن حجتان على هذا الإنسان وهو منفتح يسمع ويرى، فهذا حج عليه أن يؤمن بالله، حج عليه أن يؤمن بالدين الخاتم وهو الرسالة المحمدية وأن يلتزم، فالحجة قائمة عليه ولكنه كفر. هذا من؟ هذا الكافر الذي لم يدخل الإسلام. وعندنا كافر آخر وهو الذي جحد الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هم يعرفون ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، ويعرفون أن الله تبارك وتعالى أراد هذا الكون وهذا العبادة وهذا الإسلام عن طريق علي، ولكنهم أبوا، سمعوا ووعوا ولكنهم رفضوا، اقتدوا بإبليس الذي قال له الله تبارك وتعالى اسجد لآدم، قال لا أسجد، لا أسجد، قال له أنا أريدك أن تسجد، قال لا أسجد، اعفيني من السجود كما في رواية الإمام قال الله تبارك وتعالى اعفيني من السجود لآدم وأنا أعبدك عبادة لم يعبدكها أحد لا قبل ولا بعد، قال له الله تبارك وتعالى لا خير في عبادتك ولا أريد عبادتك، عبادتي من حيث أريد لا من حيث تريد، لا من حيث تريد. فخرج منها مذءوما مدحورا. هؤلاء في سقيفة بني ساعدة نفس الكلام، الله تبارك وتعالى أراد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بن أبي طالب عليه السلام، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الجهود كلها ستضيع والله يعصمك منه. ولكن بعد فترة وجيزة تركوا الرسول مسجى وذهبوا لكي يتقاسمون الرئاسات والخلافات، انقلاب عسكري، سقيفة مشؤومة سببت ما سببت من آلام للبشرية لحد الآن. قال وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به. فهنا الله تبارك ماذا تبارك وتعالى ماذا يقول؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في سورة الإسراء الآية 15. قال أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائطه وشرائط حسنه ثلاثة، أرجو الاتفاق. الآن سندخل في ثلاثة محاور. المحور الأول هو شروط التكليف، يعني هناك شروط راجعة إلى التكليف نفسه، التكليف واضح. بعد هذا الأول، الأول ماذا قال؟ عائد إلى التكليف نفسه، وهو أربعة. إذن أربعة شروط عائدة إلى نفس التكليف. الثاني، انتقل معي إلى العبارة الثاني، عائد إلى المكلف بالكسر. من هو المكلف؟ الله تبارك وتعالى، وهو فاعل التكليف، وهو أربع شروط. بعدها الثالث، ماذا قال الثالث؟ لا لا لا، الثالث شرط. نعم، عائد إلى المكلف بالفتح، المكلف يعني المكلف، ليس الله تبارك وتعالى وإنما العبد. قال وهو محل التكليف، وهو ثلاثة، واضح. إذن محاور ثلاثة. كم يوجد عندنا من الوقت؟ أنا إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سأحاول أن أتكلم عن هذه، عن التكليف من خارج العبارة. سنذكر إن شاء الله مقدمة وأسئلة سنطرحها حول التكليف، ثم بعدها سنسلط الضوء على تعريف التكليف، ثم بعدها سنسلط الضوء على شرائط حسن التكليف. إذن في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سنطرح ثلاث مطالب، واضح. وعندما نطرح هذه المطالب نكمل تطبيق العبارة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.